بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة اللحظ، في الحديث عن منزلة اللحظ، وإن شاء الله يكون هذا الدرس يعني هو آخر دروس هذه المنزلة التي يعني أطال الإمام ابن القيم رحمه الله فيها وأفاد فيها بفوائد نفيسة. الإمام الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى يعني قسم هذه المنزلة إلى يعني ثلاث درجات كما هي عادته. فالدرجة الأولى سماها إيه؟ ملاحظة سبق الفضل، أن يلاحظ العبد سبق فضل الله تعالى عليه، أن الله تعالى يعني أي فضل يعني يعطيه الله إياه، أي نعمة دينية أو دنيوية، أنه شيء يعني سبقت كتابته عند الله تعالى، أنه شيء قديم سبق أن كتبه الله تعالى له، فيلاحظ يعني عناية الله تعالى به، أن الله تعالى يعني قبل أن يخلقه وقبل أن يوجده يعني كتب سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنه سيخلق عبده فلانا وأنه سينعم عليه بكذا وكذا، فيلاحظ إيه هذا الأمر. ثم المسألة الثانية اللي هي أو الدرجة الثانية اللي هي ملاحظة نور الكشف، أن العبد إذا وصل إلى الدرجة الثانية يعني ينكشف عنه حجاب الغفلة وينكشف له يعني أشياء لم تكن يعني مكشوفة له من قبل، فيزول عنه هذا الحجاب الذي يحجب عنه هذه الأمور، فيرى يعني بنور الله تعالى يعني من الحقائق ما يرى. ثم الدرجة الثالثة اللي هي ملاحظة عين الجمع، الدرجة الثالثة وهي أعلى هذه الدرجات ملاحظة عين الجمع، وكما مر يعني تفسيرها كما فسره الإمام ابن القيم رحمه الله يعني أنه يعني تنجمع همته وتنجمع إرادته بعد أن كانت يعني متفرقة في أعمال شتى وفي أمور شتى، فينجمع همه على الله تعالى وعلى إرادة الله تعالى وإلى آخر ما ذكر. فهذه الدرجة الثالثة اللي هي ملاحظة عين الجمع كطريقته في كل درجة يذكر إيه ثلاثة أشياء، فذكر في هذه الدرجة اللي هي ملاحظة عين الجمع توقظ لاستهانة المجاهدات، أول شيء توقظ، ذكر فيها ثلاثة أشياء كعادته جزاكم الله، يعني قال إيه تجعله يستهين بالمجاهدات وشرح المقصود بهذا. ثم الأمر الثاني قال وتخلص من رعونة المعارضات، هذا الذي توقفنا عنده، قال وتخلص من رعونة المعارضات، هذه عبارة الإمام الهروي. الإمام ابن القيم يشرح هذا الكلام يقول يريد أن هذه الملاحظة هي ملاحظة عين الجمع تخلص العبد من رعونة معارضة حكم الله الديني والكوني الذي لم يأمر بمعارضته فيستسلم للحكمين، فإن ملاحظة عين الجمع تشهده أن الحكمين صدرا عن عزيز حكيم فلا يعارض حكمه برأي ولا عقل ولا ذوق ولا خاطر. تلاحظون يعني هناك فهم سليم لهذه القضية، وهناك يعني أفهام منحرفة، فالإمام ابن القيم يعني سيشرح الفهم الصحيح لها ويشرح أيضا يبين يعني يحذر من الأفهام المنحرفة لهذا، فتخلص من رعونة المعارضات. يقول العبد يعني إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يعارض حكم الله الديني ولا حكمه الكوني. حكم الديني اللي هو يقال له الحكم الشرعي أو الإرادة الشرعية والأمر الشرعي الديني، والحكم الكوني اللي هو القدري. فأحيانا مثلا طبعا التوضيح، يعني الحكم الديني الشرعي أن الله تعالى أمرنا بالصلاة وأمرنا بالزكاة وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونهانا عن الخمر ونهانا عن الميسر ونهى عن الزنا ونهى عن القتل ونهى وأمر بالإيمان ونهى عن الكفر إلى آخره. فهذا هو الحكم الديني الشرعي. الحكم الكوني اللي هو كل ما هو موجود في كون الله تعالى من خير وشر وطاعة ومعصية، هذا كله أيضا هو حكم الله القدري الكوني. فكون كون الإنسان سواء يعني أنت أو غيرك من الناس يعني يطيع أو يعصي، وأن الله تعالى يعني جعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا معافا وهذا مبتلا، وهذا إيه حكم الله الكوني القدري. فقال بالنسبة للحكم الديني يستسلم له ويمتثل لأمر الله تعالى، يعني يرضى بحكم الله تعالى وينقاد له ويستسلم له. الحكم الكوني طبعا هنا الفهم الصحيح أن الحكم الكوني منه ما أمر العبد بمعارضته ومنه ما لم يؤمر بمعارضته. يعني هناك يعني مثلا أمرنا بالتوبة من المعصية وبالأمر بالمعروف وبمجاهدة أعداء الله ونحو ذلك. فالفهم الصحيح أن هذا يعني هو امتثال لأمر الله تعالى، يعني هذا ليس معارضة لحكم الله الكوني، وإنما يعني لا نعارض حكم الله الكوني الذي لم نؤمر بمعارضته. يعني الإنسان يرضى بما قدره الله تعالى عليه مثلا من مرض، أو قدره عليه من يعني بلاء، إذا شيء يعني ليس في يدك يعني حيلة لدفعه، وفاة مثلا عزيز عليك، أو مثلا أصبت بمرض ليس في وسعك التداوي منه أو كذا، الشيء الذي يعني يكون خارجا عن إرادتك، أنت راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أشياء من قضاء الله الكوني وحكم الله الكوني العبد أمر بمدافعتها، أمر بمدافعتها، كما مرت يعني كلمة الإمام عبد القادر الجيلاني، ولكن الرجل الذي قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق، كما مرت بنا عبارته. فالرجل هو من ينازع أقدار الله، يعني بمعنى الأشياء التي يعني مثلا إنسان ابتلي بذنب أو معصية فلا يستسلم لهذا الحكم الكوني، يقول والله خلاص الله أراد مني أن أكون مثلا مذنبا عصيا فيستمر في العصيان، لا، عليه أن ينازع قدر الله بقدر الله. يعني ما أنت الآن إذا تبت واستقمت وجاهدت نفسك فهذه المجاهدة هي أيضا من قضاء الله ومن حكم الله، فهو يعارض الحكم الكوني بمجاهدة لأن الله تعالى أمره بها يعني شرعا. كذلك إذا كان غيرك مثلا على معصية أو كذا، لا تقول والله هذا قضاء الله وأمر الله لأنه نعترض على حكم الله، لا، يعني أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة مثلا لهذا الشخص حتى يغير ما هو عليه وهكذا، وتدعو الكافر إلى الإسلام ومجاهدة أعداء الدين مثلا بشروطها وضوابطها وهكذا. فهذا كله من يعني الامتثال للحكم الشرعي، وإلا فإنه لو يعني رضي بالذنب والمعصية والكفر وترك الأمر بالمعروف وترك التوبة وترك فإقامة الحدود وترك كذا وترك، فهذا معناه أنه استسلم للكون ولكن اعترض على الشرع ولم يستسلم له ولم ينقد له. فإذا العبد عليه أن ينقاد لحكم الله الشرعي. والكون أنواع، منه ما أمرنا بمعارضته فيكون هذا هو الامتثال لأمر الله في حق هذا الشيء، إنسان يفعل ما بيده من الأسباب، ثم في النهاية يعني ما قدره الله هو الذي سيكون يرضى بقضاء الله في الشيء، يعني ما خرج عن وسعه بعد أن أدى ما عليه فهذا المرض. كذلك مثلا مسألة التداوي من المرض، ومثلا إنسان إذا مرض ليس هذا من الاعتراض على حكم الله، أنه يتداوى ويأخذ بالأسباب للشفاء، إذا كان مثلا فقيرا أنه يبحث عن عمل ويجتهد في السعي في أسباب الرزق أو كذا، هذا لا يعتبر اعتراضا على حكم الله. وهكذا الفهم الخاطئ أنه هو المعنى الآخر، بأنه يستسلم لحكم الله الكوني، أنه لا يأمر بالمعروف ولا يتوب من ذنب ولا ينكر على عاص ولا، فهذا هو المعنى الخاطئ غير الصحيح. فهنا يقول فإن ملاحظة عين الجمع، يعني يلاحظ أن الكون كله من عند الله تعالى، يعني هذه الأشياء المتفرقة كلها صدرت بأمر الله سبحانه وتعالى وحده، فكلها هي في الحقيقة مجموعة، أنها كلها بعزة الله وحكمته وصدرت عن عزيز حكيم. فيلحظ هذا المعنى، يعني المعنى الجامع لهذه الأشياء المتفرقة، فإذا لاحظ عين الجمع يجد أن كل شيء بأمر الله وبقضاء الله. لماذا كفر هذا وآمن هذا، لماذا عوفي هذا وابتلي هذا، ويلاحظ أن كل شيء هو بأمر الله ومرده إلى الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن الله تعالى قدر هذا بحكمته سبحانه وتعالى، فلا يعارض حكمه برأي ولا عقل ولا ذوق ولا خاطر، لا يعترض على شيء من حكم الله. يقول الله تعالى أمر بكذا، لكن أنا رأيي أو خاطري أو يعني حسب ذوقه لهذا الشيء، فيعترض على حكم الله، فالمؤمن ليس كذلك. قال وأيضا فتخلص قلبه من معارضات السوء للأمر والخبر، للأمر والخبر، كتاب الله فيه أوامر وفيه أخبار، الخبر حقه التصديق، يعني ما أخبرنا الله تعالى به نصدق، والأمر حقه الاتباع والطاعة والانقياد له. يعني تخلص قلبه من معارضات السوء، لا يعارض الأمر. قال فإن الأمر يعارض بالشهوة والخبر يعارض بالشك والشبهة، الأوامر الشرعية تعارض بالشهوة، الأوامر الشرعية مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا وينهى عن الفحشاء والمنكر، فتعارض بالشهوات تجعل الإنسان لا يمتثل للأمر. والخبر يقول الشك والشبهة تجعل بعض الناس يعني يعارض الخبر فلا يصدقه تصديقا جازما، وإنما يكون عنده فيه شك أو شبهة. قال فملاحظة عين الجمع تخلص قلبه من هاتين المعارضتين، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من لقي الله به، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال هذا تفسير أهل الحق والاستقامة، هذا هو التفسير الصحيح لعدم معارضة حكم الله. وأما أهل الإلحاد فقالوا، هذا الفهم الباطل الذي يحذر منه ابن القيم، بعض المنحرفين يعني، فقالوا المراد بالمعارضات ها هنا الإنكار على الخلق بما يبدو منهم من أحكام البشرية. بعض المنحرفين يعني يقولون لا نعترض على حكم الله، فوالله إذا رأيت هذا الشخص يزني، هذا الشخص يسرق، هذا الشخص هذا كافر، هذا لا تدعو كافرا للإسلام، هو الله تعالى أراده كافرا، هذه مشيئة الله، وهذا الذي يزني ويسرق والله هذه مشيئة الله، فيقول لك لا تعترض على مشيئة الله. وحتى مثلا التداوي من المرض، إذا مرض يقول لك لا يتداوى، هذه مشيئة الله تعالى، شاء أن يمرض ولا يغير مشيئة الله، فيترك الأخذ بالأسباب ويترك الأمر بالمعروف ويترك التوبة من المعصية إلى آخره. فقالوا لأن المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه، هذا كلام يعني الذين سماهم أهل الإلحاد، يقولون الشيء الذي عليه الخلق هذا هو مراد الله تعالى منهم، الذي عليه الناس هذا كافر وهذا مؤمن وهذا طائع وهذا عاصي، ولكن والله هذا مراد الله، أنت بقي كل شيء على ما هو عليه وارضى به كما هو عليه، لا تحاول تغير أي شيء. فإن علم ذلك بحقيقة الشهود كانت المعارضات والإنكار من رعونات الأنفس المحجوبة، فيقول الذي يعني وصل إلى مرتبة إيه الشهود، يعني اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، فيصبح يعني لا يشاهد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني وحكمته وعلمه. ففي هذه الحالة يقول يعني لا يعترض على أي شيء. قال: وقد قال قدوتهم في ذلك، وقد قال قدوتهم في ذلك: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. وهذا الكلام يعني في الحاشية أن هذا كلام إيه؟ ابن سينا، كلام ابن سينا، يعني يقول العارف بالله تعالى لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، أن يعلم من الجميع بقدر الله فلا ينكر إيه منكرا. قال: وهذا عين ابن القيم، يعني عباراته الشديدة يعني في إنكار هذا، يقول: وهذا عين الاتحاد والانسلاخ من الدين بالكلية. وقد أعاذ الله شيخ الإسلام من ذلك. شيخ الإسلام هنا المقصود اللي هو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، لأن بعض الناس يعني فسر كلامه بهذا، يعني بعض الناس من غلاة الصوفية قالوا الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقول العبد عليه أن يتخلص من رعونات المعارضة، ففسروا هذا الكلام بأنه لا يعترض على أي كفر الكافر ولا معصية العاصي ولا كذا، ويترك يعني كل إنسان يعمل ما يريد، لأن الجميع يعني هو مشيئة الله. فقال أن الإمام الهروي يعني ليس كذلك، الإمام الهروي يعني في سيرته في نفسه يعني كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، لم يكن يعني هذا يعني فهمه للدين ولا سلوك. قال: وإذا كان الملحد يحمل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله، فما الظن بكلام مخلوق مثله؟ إذا كان يعني القرآن والسنة يعني من الناس من فسرها تفسيرات باطلة، فلذلك يعني لا يستبعد أنهم يفسرون كلام الإمام الهروي بتفسيرات باطلة. قال: فيقال إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها، فبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ابن القيم يقول أصلا لماذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه؟ الله تعالى أرسل الرسل لدعوة الكفار إلى الإسلام. طيب ما هو أبو جهل وأبو لهب، هذا ما كان هذه مشيئة الله أن يكونوا كافرين، لماذا لم يترك، لماذا بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ليدعو هؤلاء الكفار إلى الإسلام وإلى تغيير ما هم عليه من منكرات وفواحش، ليدعوهم إلى تغييرها وإزالتها، وكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، وجاهد في سبيل الله وأقام الحدود وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لو أن الله تعالى يريد بقاء كل شيء على ما هو عليه لما أرسل رسولا وما أنزل كتابا. قال: وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر عليهم، يعني لما بعث الله الرسل ينكرون على يعني من خالف الحق، فالسعادة لمن أنكروا المنكرات، والشقاوة لمن أنكر عليهم يعني من الكفار والمخالفين للحق. قال: فالطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب، والتخلص من ذلك تخلص من ربقة الدين. يعني يقول الذي ينهى عن الإنكار إنكار المنكرات، هذا معناه أنه يطعن في الرسل ويطعن في الكتب، والذي يريد أن يتخلص من رعونة إنكار المنكر يسميها رعونة ويريد التخلص منها، هو في الحقيقة يتخلص من قيود الدين. يعني قال: ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام، حتى لقوا الله وأوصوا أممهم بالإنكار على من خالفهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل، اللي هو الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيقول إذن الذي يعني يرضى بالمنكرات ويصبح قلبه راضيا بها وينهى عن تغييرها لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، حتى القلب هم يقولون عليه أن يرضى بها ويقر بها ولا يعترض عليها بقلبه، هذا معناه أنه خرج من الإيمان وليس عنده حبة خردل. وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال: إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار، هذه كلها إيه؟ فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخبر أن تركه يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ويحل لعنة الله، كما لعن أو كما لعن بني إسرائيل على تركه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. فيقول سبحانه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يعني هذا السبب لعنه. فكيف يكون الإنكار من رعونات النفوس وهو مقصود الشريعة؟ وهل الجهاد إلا أعلى أنواع الإنكار وهو إنكار باليد، وجهاد أهل العلم إنكار باللسان؟ يقول يعني من أعلى القربات وأجل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام وطلب العلم، يعني العالم العلم فضل على العبادة وفضل. فيقول العلم هو إنكار باللسان والجهاد هو إنكار باليد، وهذه أعلى مقامات الدين. وأما قوله إن المشاهد يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه، المشاهد يعني الذي فني عن مشاهدة الموجودات وأصبح لا يشاهد إلا الله، فيزعمون يعني أنه إيه يصل إلى درجة يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه. فيقال له الرب تعالى له مرادان، كوني وديني، فهب أن مراده الكوني منهم ما هم عليه، يعني مراد الله الكوني نحن لا نعلم ما الذي أراده الله تعالى. فقل يعني لو قلنا يعني ما الخلق عليه، هذا هو الذي أراده الله منهم كونا. فمراده الديني الأمري الشرعي هو الإنكار على أصحاب المراد الكوني، فإذا عطلت مراده الديني لم تكن واقفا مع مراده الذي يحبه ويرضاه، ولا ينفعك وقوفك مع مراده الذي قدره وقضى. قال مراد الله يعني كل شيء بإرادة الله تعالى، فمثلا كفر الكافر، كفر أبو جهل وأبو لهب، هذا شيء يعني أراده الله، أراد الله أن يكون أبو جهل وأبو لهب وفرعون وإبليس، أراد الله أن يكونوا كفارا، واليهود والنصارى وغيرهم، فالله تعالى أراد أن يكون هؤلاء كفارا، فهذه إرادة الله الكونية. فالشيء الذي أراده الله كونا يعني قدره وقضى، لكن الذي أراده شرعا أن الله تعالى يعني أراد من عباده أن يؤمنوا ويسلموا وأن يتبعوا الرسل، هذا الذي أراده الله شرعا وأمرهم به في كتابه وأنزل رسله لأجله، فهذا المراد الذي يحبه الله ويرضاه. فيقول الذي ترك المراد الذي يحبه الله الذي هو يعني المراد الشرعي الديني ووقف عند المراد الآخر الذي قدره الله وقضاه، لكن أخبر أنه ولا يرضى لعباده الكفر، هذا شيء يعني صحيح قضاه الله تعالى لكنه لا يرضى. طيب طبعا هنا يأتي السؤال، لماذا يعني شاء الله شيئا وهو لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى؟ هنا يعني الجواب باختصار أنه هو باعتبار العاقبة والمآل، يعني الله سبحانه وتعالى قد يقدر شيئا هو لا يحب الكفر سبحانه وتعالى ولا الفسوق ولا العصيان، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة باعتبار العاقبة والمآل، يعني ما يترتب على هذا الشيء يترتب عليه محبوبات لله تعالى، فهو تعالى لا يحب هذا الشيء يعني في ذاته، ولكن هو يحبه باعتبار يحب يعني ما يترتب عليه، يعني هو باعتبار العواقب والمآلات، وهذه القضية يعني مرت بنا من قبل يعني كثيرا، يعني أن الله تعالى أراد مثلا أن المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ويضحون في سبيل الله ويصبرون على أذى أعدائهم، هذه كلها أشياء الله تعالى يحبها، وهذه الأشياء لا يمكن توجد بدون كفار يعادون المؤمنين وأنهم يصبرون على أذاهم، والمؤمنون يدعونهم إلى الإسلام وهؤلاء يعتدون على المؤمنين فيقتلون بعض المؤمنين فيتخذهم الله شهداء، والآخرون يعني يجاهدون في سبيل الله، هذه الأعمال الصالحة يعني الله تعالى أحبها وأرادها، ووجود الكفار ليس لأن الله يحب الكافر الكفر لذاته وأن يكفر الكافر، ولكن هو شيء محبوب باعتبار العاقبة والمآل، يعني أن وجود هذا الكفر والمعصية وكذا ينشأ عنها أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى، ويظهر سبحانه وتعالى أيضا آثار أسمائه وصفاته أنه الجبار المنتقم وأنه ذو البأس الشديد سبحانه وتعالى، ويعني يظهر إيه يعني أثار أسمائه وصفاته. فهناك أشياء الله تعالى يحبها وأوجد هؤلاء الكفار والعصاة، مثلا العصاة منهم مثلا من يتوب، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو أن العباد لا يذنبون لم توجد التوبة التي يحبها الله ويحب أهلها ويحب. فإذا يعني هذه أشياء يعني الله تعالى يحب ما تؤول إليه والعواقب المترتبة عليها، لكن في نفس الوقت نحن مأمورون بتغييرها وإنكارها. هي أصلا الله تعالى أوجدها لأجل أن ننكرها ونغيرها ونجاهدها، وهذا هو الغرض من إيه؟ من إيجادها. فالوقوف مع مراد الله أن احنا نفعل إيه؟ ما يعني أراده الله تعالى منا شرعا، لأن يعني الله تعالى لم يوجد هذا الكفر والعصيان وكذا حتى نرضى به ونبقيه ويزداد ويكثر، وإنما أوجده ليقاوم وينكر، فهذا الذي يحبه الله. فيقول الوقوف مع المراد الكوني يعني لا ينفع، إذ لو نفع ذلك لم يكن للشرائع معنى البتة، ولا للحدود والزواجر ولا للعقوبات الدنيوية. لو كان يعني المطلوب من الناس أن يقروا كل شيء على ما هو عليه لما كان هناك معنى لإنزال الكتب والرسل، ولا كان هناك معنى للحدود والعقوبات الدنيوية، ولا للأخذ على أيدي الظلمة والفجار. ما هو هذا الظالم الذي يقتل الناس لماذا والذي يؤذي الناس لماذا تأخذ على يده؟ والله هذه إرادة الله. إذا لما يجي هذا الظالم مثلا يضربك ويسرق مالك، عليك إيه؟ أن ترضى بقضاء الله وتتركه، يعني تعطيه مالك وتعطيه تسلم له نفسك، وكف عدوانهم وفجورهم، فإن العارف عندك يشهد أن مراد الله منهم هو ذلك، وفي هذا فساد الدنيا قبل فساد الأديان. فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين، ولكنه رعونة نفس قد أخلدت إلى الإلحاد وكفرت بدين رب العباد، الذي يدعو إلى عدم إنكار أي منكر وعدم تغيير أي شيء. فهذا يعني هذا إيه؟ مذهب باطل. واتخذت تعطيل الشرائع دينا ومقاما ووساوس الشياطين مسامرة وإلهاما، وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف الإلهية وأشرف المقامات العلية، ودعوا إلى ذلك النفوس المبطلة الجاهلة بالله ودينه، فلبوا دعوتهم مسرعين، واستخف الداعي منهم قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأما قوله إن الإنكار من معارضات النفس النفوس المحجوبة، قال فلعمر الله إنهم في حجاب منيع عن هذا الكفر والإلحاد، ولكنهم يشرفون على أهله وهم في ضلالتهم يعمهون وفي كفرهم يترددون، ولأتباع الرسل يحاربون وإلى خلاف طريقتهم يدعون، وبغير هديهم يهتدون وعن الصراط المستقيم ناكبون، ولما جاءوا به معارضون. ثم ذكر إيه؟ آيات كريمة في المنافقين، يعني يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إن شاء الله المعنى واضح يعني. قال فصل قوله وتفيد مطالعة البدايات، يعني ملاحظة عين الجمع، ملاحظة عين الجمع فيها إيه؟ ثلاثة أشياء يعني تجعله يستهين بالمجاهدات وتخلص إيه؟ من رعونات المعارضات. والأمر الثالث وتفيد مطالعة البدايات. قال يحتمل كلامه أمرين. هذه كلمة الهروي، الإمام الهروي يقول إيه؟ مطالعة عين الجمع أو ملاحظة عين الجمع تفيد مطالعة البدايات. فقال هذا الكلام يحتمل أمرين، أحدهما أن ملاحظة عين الجمع يفيد صاحبها مطالعة السوابق التي ابتدأه الله بها، أو تفيد صاحبها مطالعة السوابق التي ابتدأه الله بها، فتفيده ملاحظة عين الجمع نظرة إلى أولية الرب تعالى في كل شيء. فيعني في كل عين الجمع يعني كأنه إيه الزمن الحاضر يجعله يعني يجتمع عنده الزمن الحاضر بالزمن الماضي وبكل شيء سابق وأول. فيقول المعنى يعني هذا أحد المعاني، أنه يلاحظ يعني ينظر إلى أولية الرب تعالى في كل شيء، كل شيء يعني موجود الآن يعني الله سبحانه وتعالى يعني كتبه وعلمه وشاءه في الأزل يعني، فيلاحظ هذا. قال ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه وحدة طلبه، فإنه يعني يريد أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه وحدة طلبه، فإنه في حال سلوكه لا يلتفت إلى ما وراءه لشدة شغله بما بين يديه وغلبة أحكام الهمة عليه، فلا يتفرغ لمطالعة بداياته. فإذا لاحظ عين الجمع قطع السلوك الأول وبقي له سلوك ثان، فتفرغ حينئذ إلى مطالعة بداياته ووجد اشتياقا منه إليها. يقول هناك يعني معنى آخر، يبقى المعنى الأول أنه يلاحظ أن كل شيء هو فيه هو يعني بقضاء الله تعالى السابق وبعلم الله تعالى السابق وكذا. والمعنى الثاني أنه يلاحظ أن مثلا الآن العبد يعني عندما يكون مجتهدا في العبادة والطاعة، فقال يأتي عليه وقت يعني هو منشغل بما هو فيه، ثم يقول يعني في النهاية بعد أن يصل يعني إلى درجة عليا من الاجتهاد والعمل الصالح والجد فيه، يبدأ يعني يتذكر أيام البداية، أيام البداية عندما كان يعني في بداية توبته أو بداية إسلامه أو بداية يعني اجتهاده في الطاعة، فيقول فيشتاق يعني إلى تلك الأيام، لأن العادة أن أيام البدايات يعني يكون فيها من الحماس والاجتهاد يعني ما قد يكون يعني فتر عنه في النهايات، فيرجع يشتاق إلى البدايات مرة أخرى. قال كما قال الجنيد رحمه الله وشوقاه إلى أوقات البداية، يعني لذة أوقات البداية وجمع الهمة على الطلب والسير إلى الله، فإنه كان مجموع الهمة على السير والطلب، فلما لاحظ عين الجمع فنيت رسومه وهو لا يمكنه الفناء عن بشريته وأحكام طبيعته، فتقاضته طباعه ما فيها فلزمته الكلف، يعني تكلف الأعمال الشقة يعني، فارتاح إلى أوقات البدايات لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق واجتماع الهمة. يعني كما سيوضح يعني، وكما ترون مثلا دايما يعني الإنسان يعني حديث الإسلام وحديث التوبة وكذا يكون يعني مقبلا على الدين بجد، وربما يعني يكون عنده يعني أحيانا شيء من التكلف وتحميل النفس ما لا تطيق أو كذا، يعني من يعني زيادة الاجتهاد في العبادة والطاعة وكذا، ثم طبيعة النفس البشرية أنه يعني مع مضي الوقت يعني تخف يعني هذه الحدة وكذا، ويبقى إن شاء الله ثابتا على الدين وكل شيء، لكن يعني الحماس الشديد الذي كان فيه في البداية يعني يخف قليلا. فقال ومر أبو بكر رضي الله، فيقوله لما يجي في النهاية يبدأ يشتاق إلى تلك الأوقات التي كان فيها يعني شديد الاجتهاد. قال ومر أبو بكر رضي الله عنه على رجل وهو يبكي من خشية الله، فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا. سبحان الله، قال هكذا كنا حتى قست قلوبنا. ورد في الآية الكريمة يعني ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني نزلت هذه الآية بعد إسلامنا بأربعة سنين، بعد أن أسلموا بأربعة سنين يعني نزلت هذه الآية، وقال يعني كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشى فيهم المزاح والضحك، فأنزل الله هذه الآية يعني، فكأنهم يعني في البداية يعني كانوا مقبلين بشدة وحماس وكذا، واستمروا يعني على الاجتهاد وكذا، لكن ربما يعني دخلهم شيء من المزاح والضحك، ويعني ومثلا الاجتهاد في العبادة يعني نقص قليلا عما كان في البداية، فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، إن لكل عامل شرة، والشرة هي الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة فيه، فهنا يعني إن لكل عامل شرة يعني لكل مقصود بالحديث يعني كل يعني مهتد وتائب يكون له في البداية شرة يعني حماس ورغبة شديدة وإقبال يعني شديد في البداية، ولكل شرة فترة يعني بعد ذلك لا يستطيع أن يستمر على هذا الحال الشديد، فيحصل له فترة يعني يبدأ ينقص ويهدئ السرعة شوية، يعني يكون بادي بسرعة يعني شديدة ولا يستطيع يستمر على هذه السرعة إلى النهاية، فيخف عنها قليلا تتمة الحديث يعني، فمن كانت فترته إلى سنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الفريقين، من كانت فترته إلى سنة ومن كانت فترته إلى بدعه والعياذ بالله تعالى، يعني فقال المهتدي الذي أراد الله تعالى به الخير صح ممكن في البداية يبدأ يعني بسرعة شديدة وحماس شديد، وبعدين يبدأ يعني يحصل عنده يعني هدوء يعني، ويعني قد تقل سرعة سيره لكن يستمر على السنة ويثبت عليه، وهذا يكون من مصلحته، لأن أحب العمل إلى الله القليل الدائم يعني، فصح حتى لو قلل شوية لكن بالقدر الذي يستطيع أن يداوم عليه، لأنه في الأول لو ظل يعني يستمر بهذه السرعة الشديدة في الأخير لا يستطيع أن يثبت على هذا، فأحيانا والعياذ بالله الفريق الآخر يعني يستمر يزيد لغاية لما يصل إلى درجة يعني لا يستطيع تحملها، فيجي متوقف عن كل شيء يعني منحرف عن الدين بالمرة وتارك العبادة والاستقامة بالمرة، فهذا يعني كان يعني بدل من أن يفطر يعني مثلا يقلل شوية من هذا الحماس الشديد وكذا الذي هو فيه بالقدر الذي يستطيع أن يواظب عليه ويداوم عليه، لا يعني يظل يزيد حتى يصل إلى حد لا يطيقه فينتكس يعني ويترك الدين بالكلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. قال فالطالب الجاد لابد أن يعرض له فترة فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد، يقول يعني الطالب الجاد في البداية يعني كان بحماس شديد ثم يعني يحصل له نوع من الهدوء والفتور فيشتاق إلى أيام الجد الأولى. قال ولما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكن لذلك جأشه وتطمئن نفسه، وهذا يعني جزء من حديث يعني كان أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم فتر عنه الوحي، وكان يعني إلى هذا الوقت يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يعني كان الأمر يعني جديدا عليه وشديدا عليه عليه الصلاة والسلام، فيعني ثبته جبريل عليه السلام وقال إنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان، يقول يعني أحيانا ممكن يحصل مثلا إنسان مجتهد في العبادة والطاعة ثم يعني يتعب فيحصل له فتور، بس قال يعني أحيانا الفتور لكنه داخل دائرة يعني الحفاظ على الواجبات وترك المحرمات، فقال من مثلا يعني ممكن ترك يعني أشياء من المستحبات وتساهل في بعض المكروهات أو الشبهات أو المشتبهات أو كذا، ثم يعني لكنه محافظ على الثوابت يعني، وأنه لا يزال يحافظ على فعل الواجبات وترك المحرمات. فقال يعني ممكن بعد ذلك يرجع يجتهد مرة أخرى في المستحب وكذا ويعود خيرا مما كان، لكن الفريق الآخر يعني فتوره بالانحراف يعني بترك الواجبات وفعل المحرمات. نعم. هو نص الحديث يعني في الصحيح في البخاري كان يريد أن يلقي نفسه من شواهق الجبال يعني، نعم يرمي نفسه عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها بالفرائض. وطبعا هناك أجوبة كثيرة في هذا الحديث، في الحقيقة فيه يعني إشكالات يعني، يعني من الأجوبة يعني أنه يعني في ذلك الوقت ما كان هناك يعني قتلا، ما كان نزل أي تشريع على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بالنهي عن قتل النفس أو النهي عن، يعني ما كان هناك أي تشريع بهذا الشيء يعني. الإشكال يقال يعني كيف يعني يهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بقتل نفسه أو يعني آخر، يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أو كذا. والله سبحانه وتعالى أعلم يعني. وفي ناس طبعا يعني تكلموا في سند الحديث وقالوا أن هذا في إدراج وهذا في كذا، يعني أرادوا دفع الشبهة بالتشكيك في الحديث، لكن هو في البخاري يعني. قال عمر رضي الله عنه يقول: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها بالفرائض. يعني هذه وصية عظيمة يعني من عمر رضي الله عنه، يقول عندما يكون يعني العبد أحيانا يرق قلبه ويجد في نفسه يعني إقبالا على فعل الخير، قال اغتنم هذه الفترة وزد في النوافل وزد في الطاعات طالما قلبك يعني مقبل عليها وتجدها سهلة عليك. وعندما يعني تكون في وقت إدبار أحيانا الإنسان يجد النوافل شقة عليه ونفسه يعني غير مقبلة على النوافل، فقال لا تترك الفرائض، يعني اجعل الفرائض هي الحد الذي لا يمكن أن تنقص عنه. يعني ممكن شوية تزيد في النوافل، بعدين تتعب ممكن تنقص شوية من النوافل، أقصى شيء لو نقصت يعني تحافظ على الفرائض فقط، لكن لا تصل إلى حد يعني تخل فيه بالفرائض. قال: وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله، وبها يتبين الصادق من الكاذب. قال هذه يعني حكمة من الله تعالى، أن الإنسان يعني الإيمان يزيد وينقص، والإنسان يعني يكون أحيانا يجتهد وأحيانا ينقص اجتهاده. فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه. الكاذب في إيمانه يعني إما يستمر على أعلى شيء يعني ويكلف نفسه ما لا تطيق، وإما يترك الإيمان بالكلية والعياذ بالله وينتكس. ولكن الصادق يعني يعلم أن النفس لها طاقة وأنه قد يضعف وأنه كذا، لكن يظل ثابتا ومحافظا على أصل دينه وإيمانه. قال: والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، فيلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له، لا بسبب من العبد. فيشبه هنا يقول يعني مثل الذي يجلس عند الباب ومعه إناء وفارغ ليس فيه شيء، وينتظر يعني من يحسن إليه ويملأ له هذا الإناء، وهنا يعني هو ينتظر فضل الله تعالى يعني التشبيه. قال: وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب لكن ليس هو منك، يعني افتقاره إلى الله ولجوءه إليه وطلبه من الله أن يملأ قلبه يعني بالإيمان والنور والخير، هو يعني سبب لكنه ليس منك، يعني هو من الله تعالى، هو الذي هداك لهذا وألهمك إياه، بل هو الذي من عليك به وجردك منك وأخلاك عنك. جردك منك وأخلاك عنك يعني جعلك لا تنظر إلى نفسك ولا تزكي نفسك ولا تعجب بها، فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع، فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به. ولقد أحسن القائل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. بهذا تنتهي منزلة اللحظ بعد